بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا الإخوة لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إخلاصا وتعظيما له جل وعلا، ونحن نتفكر في صفاته العليا جل جلاله. توقفنا عند صفة العلو لله جل وعلا، قال: وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاء هنا قال عند الأكثر أن المراد بها النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وكذلك قيل: أي قابضك، توفى حقه يعني قبضه. ولا مانع من الجمع بين القولين: أنامه ثم قبضه. قال: بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه الآيات الثلاث تدل على العلو من جهة ماذا؟ أن الأشياء ترفع إلى الله. إن هذا وجه الاستدلال بهذه الآيات الثلاثة، رفع الأشياء إلى الله. فإثبات العلو في القرآن جاء بصور متنوعة. هذه الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، رفع الأشياء إليه. الصورة الثانية قال: تكتب عند الآية التي بعد ذلك: كونه في السماء. كونه في السماء جل جلاله، يعني في العلو. قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن إلهه الحق هو الذي في السماء فوق السماوات العلى على العرش استوى. ثم الآية الثانية في هذا أيضا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هنا في شرح هذه الآية قال: أأمنتم من في السماء، أي على السماء. هذا التفسير الأول، تكون فيه بمعنى ماذا؟ بمعنى على، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية، فإذا فسرت السماء بأن السماء المبنية فيكون معنى فيه بمعنى على، ما يكون معناها فيه بمعنى الظرفية، لأن السماوات لا تحيط بالله تعالى جل جلاله، فيكون معنى فيه بمعنى على، فهو على السماوات فوق السماوات. قال المعنى الثاني: وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي للظرفية، يعني على حقيقتها، يكون معنى السماء مطلق العلو، لأن كل ما على فهو سماء. السقف يسمى سماء، كما قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى سقف بيته، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أنزل من السماء ماء، والماء ينزل من السحب. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، السماء المبنية، ثم في هذه الآية إذا فسرنا في للظرفية فيكون معنى السماء مطلق العلو، أمنتم من في السماء يعني في العلو. فهذا ما ذكره المؤلف هنا في إثبات صفة العلو، وطبعا ممكن أن تزيد على هذا، فممكن أن نكتب مثلا النوع الثالث مما جاء في القرآن، نزول الأشياء من الله تعالى، نزول الأشياء من عند الله، لما يقول مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا يدل على علو الله تعالى. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أدلة العلو في القرآن التصريح بالعلو، التصريح بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى، الله تعالى يقول وهو العلي العظيم. كذلك الخامس التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية، كما قال الله تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. طبعا الذي ينكر العلو يفسر هذه الفوقية بفوقية الغلبة والقهر، ولكن في سورة النحل قال يخافون ربهم من فوقهم، لما يقول من فوقهم هذه من فيها دلالة على تعيين الجهة، من فوقهم، فهي نص في إثبات الفوقية الحقيقية لله جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وتأمل كيف ربط الخوف بهذه الصفة، يخافون ربهم من فوقهم. فليست المسألة كما يظن بعض الناس مسألة كلامية، بعض الناس يهون من هذه المسائل في العقيدة، يقول لماذا تختلفون، الله فوق أو كل مكان أو غير ذلك، يظن أن هذه المسائل مجرد مسائل عقلية نظرية، وهذا من الجهل. فالعقيدة لها أثر كبير في العمل والإيمان، فما يستوي إنسان يؤمن بأن الله تعالى فوق العرش وآخر لا يدري أين ربه أو يظن أن الله في كل مكان، لا يستوون أبدا. الذي يظن أن الله تعالى في كل مكان أو يقول لا يقال أين الله، هذا كيف يعبد الله تعالى وماذا يعبد في الحقيقة، وقلبه يكون مشتتا. أما الذي يعتقد أن الله تعالى في العلو يكون لقلبه قبلة يتجه إليها، وأيضا كما جاء في هذه الآية يخافون ربهم من فوقهم، هذا يؤثر في قلبه فيزداد خوفا من الله وهيبة لله، وأنت تستشعر أنك في هذه الدنيا في السفل، وأن فوق هذا الكون الكرسي ثم العرش، وكان عرشه على الماء ثم فوق العرش أكبر المخلوقات، فوق العرش رب العالمين جل جلاله في العلو المطلق، فتستشعر عظمة الله تعالى وعظمة هذا الملك الجليل، فهذا يجعل في قلبك الهيبة لله تعالى والخوف من الله تعالى، يخافون ربهم من فوقهم. ثم طبعا من السنة سيذكر المؤلف الأحاديث الدالة على علو الله تعالى بعد أن ينتهي من ذكر الآيات. ثم الإخوة هذه المسألة أجمع عليها السلف بالإجماع أن الله تعالى في العلو، كما تقدم معنا أن الذهبي رحمه الله في كتابه العلو نقل أكثر من 100 عالم من علماء السلف ممن قال بالعلو لله تعالى. ثم أيضا هذا يدل عليه العقل السليم، فالسفل يعني صفة نقص والعلو كمال باتفاق العقلاء. ثم كما مر معنا في مناظرة الإمام أحمد للجهمية لما قال الله تعالى لما خلق الخلق هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ فلا مفر إلا أن يقول القائل خلقهم خارج ذاته. طيب إذا خلقهم خارج ذاته هناك ثلاثة احتمالات، إما أن يكون خلقهم فوقه أو بمحاذاته أو تحته، والاحتمال الموافق للعقل السليم وإثبات الكمال لله أن يكون خلقهم تحته، فيكون الله تعالى في العلو. فهذا يدل إذن عليه العقل السليم، ثم كذلك الفطرة تدل على إثبات العلو لله تعالى، وهذا لا يمكن أن يغالط الإنسان نفسه فطرته. أنت ترفع يديك إلى السماء فتشعر في قلبك باتجاه للعلو، لما تسجد لله تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ويذكر هنا ما وقع بين أبي المعالي الجويني وأبو العلاء الهمذاني رحمهم الله تعالى. كان أبو المعالي الجويني يقرر يعني مذهب الشاعرة في إنكار الاستواء على العرش، يقول كان الله ولم يكن شيء غيره وهو الآن كما كان. هذا كلام ظاهره يعني جيد، كان الله ولم يكن شيء غيره يعني قبل أن يخلق الخلق، يقول وهو الآن كما كان يعني بعظمته وجلاله، لكن هو يريد ماذا؟ يريد أنه وهو الآن كما كان يعني لم يحصل فعل لله تعالى بعد أن خلق العرش. بعد أن خلق العرش قال هو كما كان يعني لم يستوي على عرشه، هذا فيه إنكار الصفات الاختيارية، إنكار الاستواء على العرش. فقال له يعني أبو العلاء الهمذاني، قال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت أبو المعالي الجويني وجعل يضرب رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. هذه فطرة. ثم كذلك هذا الأمر موجود عند الحيوانات كما مر معنا في بلوغ المرام في الاستسقاء، أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء تستسقي، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة أو كما قال. أيضا يذكر أن الإبل إذا اشتد القحط ترفع أعناقها إلى السماء، فهذا موجود حتى في الحيوانات. فهذه يعني أدلة واضحة على إثبات العلو لله جل وعلا. هنا يعني من الفوائد ما ذكره هنا في الشرح أيضا، قال إياس بن معاوية في قول الله تعالى والعمل الصالح يرفعه، قال لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام، لم يرفع الكلم الطيب. فمعنى قوله والعمل الصالح يرفعه كما قال، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. وهذا معنى بديع الإخوة، الإنسان في مناجاته لله، في ذكر لله، في صلاته، في دعائه، في نصيحته، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في دعوته، كل هذا ما يكون له وزن عند الله إلا إذا صلحت أعمالك، لأن العمل يصدق القول. أما أن تقول تتكلم تذكر تنصح ثم أنت لا تعمل بعلمك فلا يكون لقولك وزن عند الله، فهذا القول الذي يخرج منك يحتاج إلى شيء يرفعه عند الله ويجعل له وزن عند الله تعالى، وهو العمل الصالح. فعلى المسلم أن يصنع له هذه المنزلة عند الله بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، كلما كنت مجتهدا في الأعمال الصالحة كان دعاءك أسمع عند الله تعالى. فالآن الوقوف بعرفة، الناس يدعون الله تعالى، لكن دعاء هذا مثلا لماذا يكون له وقع عند الله؟ لأن له أعمال صالحة كثيرة تشفع لهذا الدعاء، يكون لهذا العبد منزلة عند الله فيسمع الله تعالى له ويستجيب له. وآخر يعني لما ضعفت أعماله يعني ضعف تأثير هذا الدعاء أو لم يكن له ذلك الوزن عند الله. ذكر هنا الفرق بين العلو والاستواء في آخر الشرح، قال العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال، هذا واضح. ولذلك الإخوة يعني العلو صفة ذاتية لازمة لله تعالى، لازمة لله تعالى. فمثلا الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا مع إثبات العلو المطلق لله، فلا يقال يعني أن العرش يخلو من الله تعالى إذا نزل، لا، نثبت النزول لله تعالى مع إثبات علوه المطلق على عرشه جل جلاله. فالعلو ما ينفك عن الله تعالى. والاستواء من صفات الأفعال، لأنه فعله لما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. قال الثاني العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، كما عرفنا يدل عليها العقل، أما الاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. ما يمكن أن تعرف أن الله استوى على عرشه إلا إذا أخبرك الله بهذا كما جاء في القرآن. ثم كذلك يعني من باب التوضيح أيضا الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأنه علو خاص به، هذا أظن ذكرناه أيضا في الدرس الماضي. والعلو شامل لجميع المخلوقات، فعلوه ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه. يعني الله قبل أن يخلق العرش هو في العلو المطلق، قبل أن يستوي على العرش وبعد أن يستوي على العرش هو في العلو المطلق جل جلاله. قال بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش. ثم قال يعني مع إثبات العلو لله أهل السنة يثبتون معية الله تعالى، وما أنسب هذا الترتيب، لأن بعض أهل البدع يشوشون على أهل السنة بهذه الآيات في المعية، ينكرون العلو بحجة ماذا؟ آيات المعية، وأن الله يقول هو معكم أينما كنتم. فالآن يجمع المؤلف بين هذا وهذا، والمعية معية الله تعالى جاءت عامة وخاصة. المعية العامة بمعنى العلم، كما في الآية التي ذكرها المؤلف هنا قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهاتان الآيتان في المعية العامة، تكتب عندها المعية العامة. هنا نقل الشيخ الفوزان حفظه الله قول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. ويعني تفسير المعية بالعلم الإخوة يعني هذا بإجماع السلف، هذا بإجماع السلف، هذا نقل عن ابن عباس والضحاك والثوري ومالك. وانظر يعني كتاب الآثار المروية في صفة المعية للشيخ محمد خليف التميمي حفظه الله، الآثار المروية في صفة المعية، فاستقرأ يعني ما جاء عن السلف وجمع الآثار كلها الواردة في تفسير هذه الآيات، وخلص أن هذا إجماع من السلف أن المعية معناها يعني أن الله تعالى معنا بعلمه. طبعا ليس معنى هذا يعني عدم إثبات المعية، معية حقيقية، لكن ما معناها؟ معناها أن الله معنا بعلمه. فهذه المعية العامة. وانظر إلى القرينة في الآية كما قال الإمام أحمد: افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. فهذه قرينة تدل على معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. النوع الثاني من المعية، المعية الخاصة، المعية الخاصة، وذكرها في هذه الآيات. ومعنى المعية الخاصة يعني التوفيق والحفظ والنصر والهداية، وهذه الأفعال. فهذه يطلق عليها معية خاصة، لأن الذي يكون معك بنصره يكون يعني ينصرك ويهديك ويوفقك ويسددك ويحفظك كأنه معك، فتسمى معية خاصة. قال: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وقال: إنني معكما أسمع وأرى، يعني معكما موسى وهارون أسمع وأرى، معكما بحفظي وتأييدي. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: واصبر إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. هذه كلها معية خاصة. فالله مع الذين اتقوا والذين محسنون، يعني يوفقهم يهديهم يزيدهم من فضله. شرح الآيات واضح. قال في آخر يعني الشرح ذكر المعية العامة والمعية الخاصة ومعناها. قال: ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه. قال: فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول: إخوة، هي معية حقيقية لأن الله أثبتها، ما يقال معية ذاتية، يعني وإن كان هذا اللفظ يعني شيخ ابن تيمين أطلقه في البداية ثم تراجع عنه، لأنه يوهم أن يكون الله بذاته مع الخلق. ففرق بأن تقول معية حقيقية. معية حقيقية نعم، لأنها جاءت في النصوص إن الله معنا، فمعية حقيقية أثبتها الله لنفسه. لكن ما تقول معية ذاتية بذاته، لأن هذا يوهم يعني الحلول واتحاد الله بخلقه. وكذلك في تفسير المعية كما قلنا يقال معناها العلم كما فسرها السلف، وهذا تفسير باللازم، ما يقال هي كناية عن العلم. أنت تثبت المعية الحقيقية، أنها معية أثبت الله لنفسه، لكن معناها العلم، معناها العلم، هذه المعية العامة. قال أيضا يعني الوجه الثاني يعني لبيان أن المعية لا تنافي العلو والاستواء، الوجه الأول ذكر أن معية الله تعالى لا تشبه معية المخلوق. ثم الأمر الثاني قال: لأن المعية مطلق المقارنة، يعني هذا في اللغة، المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. تقول العرب: ما زلنا نمشي والقمر معنا، مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما. ممكن أن نقول هنا الإخوة يعني المعية يكون معناها بحسب ما تضاف إليه، يكون معناها بحسب ما تضاف إليه، يعني بحسب السياق. مثلا إذا قلت: اسقوني لبنا مع ماء، اسقوني لبنا مع ماء، هذه تدل على ماذا؟ الاختلاط والامتزاج. اسقوني لبنا مع الماء، المخالطة والامتزاج. طيب إذا قلت وجدت فلانا مع فلان، هذا معنى ثاني، وجدت فلان مع فلان تدل على ماذا؟ المصاحبة، القرب، المصاحبة والقرب في المكان، ما فيه امتزاج كامل لكن يعني تدل على المصاحبة. إذن الأول المخالطة، الثاني المصاحبة، الثالث مثلا كما قال العرب لا نزال أو ما زلنا نمشي والقمر معنا، أو كما يقول القائد لجنوده يقول يعني سيروا وأنا معكم، وهو في غرفة المراقبة مثلا يقول للجيش سيروا وأنا معكم، فهذه لا تقتضي يعني المماسة ولا المصاحبة. فيعني كما عرفنا إما أن يكون معناها يعني يعني يكون معناها مطلق المقارنة، نعم يكون معناها مطلق المقارنة، ما زلنا نسير والقمر معنا مطلق المقارنة، معنا يقارننا، لكن بدون مماسة ولا مخالطة ولا مصاحبة قريبة. وكذلك القائد مع جنوده مطلق المقارنة. فهذه ثلاثة معاني للمعية بحسب السياق. فكذلك يعني المعية التي جاءت في القرآن لما يقول وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، فما تستلزم المخالطة والمصاحبة. وطبعا الإخوة يعني وعرفنا أن هذا بإجماع السلف. ثم كذلك يعني يلزم من تفسير المعية بأنها معية ذاتية، يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة معروفة، أن يكون الله تعالى والعياذ بالله حالا في خلقه، وأن يكون في الأماكن القذرة والعياذ بالله، هذا لا يقول به عاقل يعني يدري ما يقول. والفرق بين المعية العامة والخاصة، المعية العامة يعني صفة ذاتية لله تعالى، الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بخلقه علما وقدرة، قلنا هي معية حقيقية لكنها صفة ذاتية لله من صفات الذات، بخلاف المعية الخاصة هي من ماذا؟ من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لأنها تابعة لمشيئته جل وعلا. وأهل البدع في يعني هذا الباب يعني طوائف، منهم الإخوة من يعني يقول الله تعالى بذاته في كل مكان، يقول الله بذاته في كل مكان، ويعني يلبسون بهذه الآيات، وهذا يعني وقول يعني كثير من الجهمية والصوفية يقولون الله في كل مكان يعني بذاته، ويسمون هذه يعني الحقيقة التي يعني ما يصرحون بها للمبتدئين في مذهبهم، ويدعون أنها ما يعرفها إلا خاصة الخاصة عندهم، وما يتحقق بها إلا خاصة الخاصة. وهؤلاء يعني يسمون بأهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود، يعني وحدة الوجود يعني والعياذ بالله هكذا معناها، يعني أن الله تعالى هو عين الموجودات يعني في كل مكان بذاته في كل موجود. وهناك مصطلحات يعني في هذا القول، فيقال أهل الحلول وأهل الاتحاد. الفرق بين الحلول والاتحاد ماذا؟ الحلول والاتحاد كلاهما فيه ماذا؟ فيه أن الله تعالى بذاته في كل مكان، لكن الحلول فيه تمييز الخالق عن المخلوق، فيه تمييز للخالق عن المخلوق، يعني كما يحل الماء في الكأس مثلا، ففرق بين الماء والكأس. أما الاتحاد ليس فيه تمييز بين الخالق والمخلوق، يعني كما يختلط الماء واللبن، هذا الفرق بينهما. وهذا طبعا من الغلو يعني والعياذ بالله في إثبات المعية حتى يعني خرج بهم هذا إلى هذا الشرك الشنيع والعياذ بالله. وهذا كان موجود الإخوة عند بعض هؤلاء، ابن عربي النكرة يعني ابن العربي المالكي، هذا من يعني من السلف، لكن ابن عربي النكرة هذا يعني يقول بهذا القول، وابن سبعين وابن فارض وغيرهم. ثم كذلك بعضهم يعني المذهب المقابل لهذا يقولون يعني الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ويصفونه بالعدم، يعني أبلغ وصف للعدم هو وصفهم للرب والعياذ بالله. وهذا مذهب طبعا يعني الجهمية والمعتزلة وبعض يعني متأخري الأشاعرة، قلنا المتقدمون منهم يثبتون العلو لله تعالى. وبعض هؤلاء أراد أن يجمع بين الأمرين فأثبت يعني أن الله بذاته فوق العرش، وفي نفس الوقت يقول الله بذاته في كل مكان، يزعمون أنهم يجمعون بين النصوص، مثل أبو طالب المكي ويعني بعض أهل الكلام، وأيضا هذا أيضا من يعني الباطل. وطبعا الإخوة هذه الصفة، صفة المعية لله، المعية العامة، تجعل العبد يراقب الله تعالى في كل حركاته وسكناته، لما تستشعر أن الله تعالى معك يراك أينما كنت، يسمعك، يسمع كل كلمة تقولها، هذا له أثر عظيم على العبد، بل هذا به يحقق العبد كمال الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تريد أن تخشع في صلاتك، انظر، والله فقط لو استشعرت هذا المعنى، المعية العامة، أن الله تعالى قريب منك، وأن الله يسمع كل كلمة تقولها في الصلاة، أن الله يرى كل حركة تؤديها، يرى ذلك ويرى فقرك وأنت تركع وتسجد له وتتذلل له، هذا كم يؤثر في قلبك، يجعل في قلبك الخشوع لله تعالى. ثم المعية الخاصة أيضا يعني تجعل العبد يسارع إلى ربه جل وعلا، أن كلما أقبلت على الله، اتقيت الله وأحسنت وصبرت، الله تعالى يكون معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فتحافظ على هذه الأوصاف التي تجلب لك هذه المعية الخاصة. ومن كان الله معه بتوفيقه وتسديده وحفظه وتأييده فمما يخاف؟ وماذا يريد؟ لا تحزن إن الله معنا. فهذا يجعل في قلبك محبة لله وطمأنينة مع ربك جل وعلا وسكينة، وأنت تقبل على ربك وتستشعر أن الله معك يؤيدك ويحفظك ويعينك. أنت الآن مثلا في طريق طلب العلم، ربما تمر عليك أوقات تشعر بشيء من الفتور والضعف، فإذا استشعرت هذا المعنى أنك ما دمت تطلب العلم ابتغاء وجه الله تصبر، فالله تعالى معك فيعينك بإذن الله تعالى. فهذا يجعلك تحرص على العلم النافع والعمل الصالح، تقبل على الله تعالى، فتجد بإذن الله التيسير والتوفيق، فيكون العبد يعني ثابتا مطمئنا لأن الله تعالى معه، ويجد أثر هذا في قلبه. ثم قال، ذكر أيضا يعني إثبات الكلام لله تعالى، لأن هذه الإخوة المسائل من يعني أجل المسائل التي يعني خالف فيها أهل البدع، مسألة العلو والاستواء، مسألة المعية، مسألة الكلام، من المسائل المشهورة في العقيدة التي خالف فيها يعني أهل الباطل أهل السنة. يقول: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، كل هذه الآيات تدل على يعني إثبات الحديث والقول لله تعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال، والقول لفظ ومعنى، هذا معنى القول. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك، يقولون صدقا في ماذا؟ صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، لأن الكلام خبر وإنشاء، فالصدق يتعلق بالأخبار، أخبار القرآن كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، ذلك كان مصلحا للقلوب ومزكيا للنفوس. قال: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، انظر قال تكليما، يعني هذا يؤكد صفة الكلام، حتى سمع موسى كلامه. وبعض أهل البدع طبعا يعني يحرف هذه الآية، يقول وكلم الله موسى تكليما، يعني يقول كلم الله موسى تكليما، يجعل موسى هو الفاعل هو الذي تكلم. فقال له: ما تفعل بقوله تعالى ولما جاء؟ قال: منه من كلم الله، طبعا هذا في البقرة. ثم قال، فقال له هذا يعني من السلف، قال له: فماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا ما يحتمل، ما يستطيع أن يقول كلمه ربه. لماذا؟ لأن الهاء اتصلت بالفعل، تعرب أنها ماذا؟ يعني مفعول به. الهاء إذا اتصلت بالفعل ما لا إعراب إلا أنها مفعول به، فيتعين يكون ربه هنا الفاعل، هو الذي فعل الكلام والذي تكلم. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه الصفات للكلام، يكون بالنداء من بعيد، ويكون أيضا بالمناجاة. وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. قال: والنداء هو الصوت المرتفع، قال من جانب الطور الأيمن، وقربناه أدنيناه حتى كلمناه نجيا، يعني مناجيا، يعني كلمناه كلاما نجيا، يعني ضد المناداة. فهما نوعان من الكلام كما في هذه الآية. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والقصص، يعني الشاهد من هذه الآية أن القصص لا يكون إلا قولا. فهذه آيات تدل على إثبات الكلام لله تعالى. قال هنا في آخر الشرح، قال يعني يستفاد مجموع الآيات إثبات الكلام لله، إلى أن قال: وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به. تقول هذا باعتبار أصله من صفاته الذاتية، باعتبار الأصل ومن صفاته الذاتية، لأن الله تعالى يعني متصف بقدرته على الكلام أزلا وأبدا. الإنسان ناقص في هذه الصفة، أول ما يولد من بطن أمه ما يتكلم، ثم يتعلم الكلام. أما الكلام هنا باعتبار أصله فهو صفة ذاتية. ثم قال: ومن صفاته الفعلية الواقع بمشيئته. فهنا تقول هذا باعتبار تعلق بالمشيئة، باعتبار تعلقه بالمشيئة فهو صفة فعلية. قال: فيتكلم إذا شاء. إذا شاء يعني هذا باعتبار الزمان، يعني يتكلم إذا شاء جل جلاله، كلم آدم وحواء في الجنة، كلم موسى وهكذا. كيف شاء يعني على الصفة التي يريدها، بالنداء أو بالمناجاة، بما يشاء جل جلاله، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. هذا كما قلنا باعتبار ماذا؟ أصل الكلام، أنه صفة ذاتية، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما باعتبار يعني أنه صفة ذاتية. قال: لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، الكلام من صفات الكمال لله تعالى. بعد إخوة يعني هنا الذين خالفوا سيأتي يعني كلام المؤلف عن الفصل الذي بعد عن القرآن، لكن هنا ممكن نذكر مثلا يعني أيضا مما يذكر أهل السنة هنا أن الله يتكلم بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. يقولون الله يتكلم بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. وطبعا هذا من باب الإخبار عن الله، واضطر السلف لمثل هذه الكلمات يقولون بحرف وصوت من باب زيادة البيان لعقيدة أهل السنة، لأن الأشاعرة يقولون يتكلم كلاما نفسيا، يقول يتكلم لكن الكلام معناه الكلام النفسي، لأن الإخوة الذي يقول الله تعالى لا يتكلم هذا بطلان مذهب واضح الجهمية والمعتزلة، يقول الله ما يتكلم وهذا تنقص لله، إله ما يتكلم. حتى الله تعالى ما وصف العجل قال ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ كيف تعبدون عجلا ما يكلمكم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فالكلام صفة كمال، فالذي ينفي الكلام عن الله تعالى هذا مذهب باطل واضح بطلانه. فالأشاعرة حاولوا أن يعني يستروا يعني هذا الأمر على أنفسهم، فقالوا نثبت الكلام لله تعالى، فسيقعون بذلك في يعني التشبيه على توهمهم في الصفات. قل إذا أثبتنا الكلام سنشبه الله بخلقه بالإنسان الذي يتكلم، فيريدون أن يفروا من هذا اللازم، فوجدوا الفرار منه صعبا. قالوا إذا قال والله ما يتكلم مطلقا هكذا مثل المعتزلة والجهمية فيكون قد جاءوا بأمر شنيع، فقالوا ماذا؟ الله يتكلم لكن المقصود بالكلام أنه كلام نفسي، كلام نفسي. إيش معنى كلام نفسي؟ يعني القرآن مثلا كيف يعني أوحاه الله تعالى إلى جبريل و كيف يعني نقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله تعالى ألهم جبريل ما في نفسه من معاني، ألهمه فنقل هذا الكلام الإلهام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من الله تعالى على الحقيقة، فرجع هذا في الحقيقة إلى ماذا؟ يعني إلى نفي الكلام. إذن ما أثبتوا كلاما حقيقيا، فالكلام النفسي ليس بكلام حقيقي أبدا. فيعني هذا يعني قول هؤلاء. طبعا الرد على هؤلاء واضح أولا من خلال الآيات التي مرت معنا، يعني تدل على أن الأنبياء سمعوا كلام الله تعالى، ما يقول وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني آدم وحواء ما سمع شيئا؟ كل هذا كان إلهام يلهم آدم وحواء هذه المعاني فقط؟ هذا خلاف طبعا القرآن. وناداهما ربهما، والإشكال أنهم يقولون هذا الكلام ظاهره كفر، كيف يكون ظاهر القرآن كفر؟ وناداهما ربهما، يقول إذا أثبت هذا على الحقيقة تكون يعني قد شبهت الله بخلقه وتكون قد كفرت والعياذ بالله. ويعني سبحان الله، يعني الذي من لم يجعل له نورا فما له من نور. فالمهم أن هذه آيات واضحة في الرد على هؤلاء، وأن هذا كلام حقيقي سمعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم كذلك يستدل عليهم ببعض مثلا الأحاديث، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب من قام في قلبه كلام نفسي فكر مثلا في شيء ما خشع في صلاته، هل صلاته تبطل؟ لا، بخلاف متى تبطل الصلاة؟ إذا تكلم حقيقة. هذا يدل على أن الكلام الحقيقي هو يعني الكلام الذي يكون باللسان. بالإجماع أن من تكلم عامدا بطلت صلاته، أما من قام في نفسه كلام ما تكلم به فهذا ما تبطل صلاته. إذن الكلام الحقيقي هو الذي يكون باللسان. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فتأمل كيف فرق بين حديث النفس وبين ماذا؟ الكلام الحقيقي. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ثم كذلك الأخرس، يعني لو قيل الكلام النفسي هو في الحقيقة كلام، فالأخرس يلزم منها أن يكون متكلما. فهذه تناقضات يعني في مذهب هؤلاء. يقولون يعني جاء بيت شعر يقولون إنك عن الأخطل، يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يأتون بهذا البيت يقولون: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام، الكلام الحقيقي يقول لفي الفؤاد الذي في القلب نفسي، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فطبعا يذكر العلماء أن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل وهو منسوب له. ثم لو يستدل مستدل بحديث في الصحيحين على هؤلاء في العقيدة يقولون هذا خبر آحاد وما يقبل، وهؤلاء يتركون القرآن والسنة ويستدلون بمثل هذه الأبيات يعني المصنوعة ليست من كلام العرب. ثم يعني ينقل البيت برواية أخرى: إن الكلام، إن البيان، قل إن البيان بدل الكلام، إن البيان لفي الفؤاد. نعم، أصل البيان في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ثم هذا ما ينظر إليه يرد، ولا كرامة، والعبرة به يعني كلام الله وكلام رسوله جل جلاله، وإجماع السلف على هذا. قال بعد ذلك، ذكر مسألة القرآن، القرآن من كلام الله تعالى، قال: وقوله: هذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أن، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهذه الآيات الشاهد منها ماذا؟ الشاهد منها يعني كما قال في آخر الشرح، يعني شرح الآيات بالتفصيل هذا الإخوة ما يهمونا كثيرا الآن، آخر الشرح قال: يستفاد من الآيات إثبات أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، لأن من هنا ابتدائية، تنزيل الكتاب من الله، أو كما قال هنا: قل نزله روح القدس من ربك، من ربك يعني ابتداء من الله. فمعنى هذا كيف ابتداء من الله؟ يعني أن الله تكلم به، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله تعالى، لا كلام غيره من الملائكة أو البشر. وفيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق. وهذه المسألة يعني مسألة كبيرة الإخوة، حدث فيها فتنة كبيرة بين أهل السنة والمعتزلة كما تعرفون، يعني في زمن المأمون التف حوله المعتزلة ابن أبي دؤاد وغيره، واقتنع بعقيدة خلق القرآن، القرآن مخلوق ليس بكلام الله، وأن من يقول أن القرآن كلام الله فهذا كافر. فامتحن الناس بهذه العقيدة، وقتل بعض العلماء بسبب هذه العقيدة، وقررت هذه العقيدة في الكتاتيب، فكانت المحنة شديدة. وكثير من العلماء سلك مسلك التورية، لما يؤتى به يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربعة مخلوقة، يريد ماذا؟ أصابعه من أصابع مخلوقه وينجو من العذاب. وثبت في هذه المحنة الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح رحمه الله تعالى. فلأن المسألة ما أصبحت مسألة شخصية، أصبحت مسألة دين، فلا ينفع فيها التورية. لذلك قال السلف: إن الله تعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. فكانت محنة يعني شديدة على المسلمين، ويعني كم جلد الإمام أحمد وعذب. ومن الجميل أن تراجع سيرة الإمام أحمد وتقرأ يعني خبر هذه المحنة في سيرته من سير أعلام النبلاء مثلا. فإلى أن أظهر الله تعالى الحق يعني بعد ذلك، يعني في زمن الواثق بالله، في زمن الواثق بالله أظهر الله تعالى الحق. بالنسبة لهذه المسألة، يعني طبعا أصل هذا القول نفي صفة الكلام عن الله. يعني ماذا يقولون القرآن مخلوق؟ ماذا يريدون بهذا؟ يعني نفي الكلام عن الله تعالى. يعني إذا قال القرآن كلام الله سيثبت الكلام لله، وعلى أصله الفاسد أنه إذا أثبت الكلام هذا فيه تشبيه الله بخلقه. الإنسان يتكلم بلسان وشفتين فيقول هذا فيه تشبيه الله بخلقه وهذا تنقص لله، ففروا من هذا، فما لهم مفر إلا أن يقولوا القرآن مخلوق، فالتزموا بهذا هؤلاء الجهمية والمعتزلة. وطبعا الآيات يعني في الرد عليهم واضحة كما عرفنا. الله تعالى أثبت أن القرآن من الله تعالى، تنزيل من الله من ابتدائية، فالله تكلم بهذا القرآن. ثم آيات يعني كما مرت معنا في صفة الكلام: حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله تعالى وصف القرآن بأنه كلام جل وعلا. ثم كذلك يعني يذكر أن الشيخ العثيمين دليلا يعني من القرآن، يقول: قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. يعني هذا دليل ينص على أن القرآن غير مخلوق. الله تعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. فأفعال الله تدور بين ماذا؟ الخلق والأمر، إما أن يخلق وإما أن يأمر. طيب، والعطف يقتضي المغايرة، الخلق غير الأمر. قال: والقرآن، نسألهم هل القرآن من خلقه أو من أمره؟ فالجواب كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله بنص الآية الأخرى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن من أمر الله ليس من خلقه، فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق بنص هذه الآية. ثم هذا أمر يعني عقلي واضح، القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا، الكلام صفة، ليس عينا قائمة بذاتها، شيء يرى بالعين محسوس يسمى كلاما، أبدا. فالقرآن يعني صفة من صفات الله تعالى، الله تعالى تكلم به فهو غير مخلوق. وكذلك يعني السلف رحمهم الله تعالى أجمعوا على هذا أن القرآن كلام الله تعالى. هناك مناظرة يعني معروفة، مناظرة الأذرمي رحمه الله تعالى لأحمد بن أبي دؤاد يعني أمام الخليفة الواثق بالله. وسبحان الله، انظر كيف يعني في المناظرة هذه ما اعتمد إلا على فهم السلف من أقوى الحجج، لأن هؤلاء قد يجادل لك، يأتي لك بآية ويأتي لك بشبهة أو كذا أشياء شبه فاسدة عقلية. لكن انظر، يقول هذه ذكرها في لمعة الاعتقاد قدامة، يقول هذا الأذرمي سأل أحمد بن أبي دؤاد، يقول يعني هذه المقولة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال له ابن أبي دؤاد: لم يعلموها. يعني لو قال لها علموها، قال: طيب بين هات. فقال: لم يعلموها. فقال له: شيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني هذا أشد شيء لم يعلمه هؤلاء، أعلمته أنت؟ فقال إني أقول قد علموها، رجع أخذ الخيار الأول، قال علموها. فقال له أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ مدام علموا هذا الذي تقوله أنت أن القرآن مخلوق، طيب مدام علموا هذا تكلموا به ولا ما تكلموا به؟ وسعهم أن يسكتوا عنه أو لا؟ قال بلى وسعهم، وسعهم ما تكلموا به. قال فشيء وسع رسول الله، قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع. شيء ما تكلم به الرسول ولا الصحابة، أنت لماذا تتكلم فيه؟ فانقطع. فأعجب الخليفة بهذه الحجة فجعل يكرر، قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وانقطع ابن أبي دؤاد من تلك يعني اللحظة، وتاب الخليفة الواثق وترك امتحان الناس. ففهم السلف حجة عظيمة في كل باب من أبواب الدين. ثم الإخوة يعني طبعا هم يشوشون بهذه الآية، يعني غاية ما يتعلقون بقوله تعالى الله خالق كل شيء، والله خالق كل شيء والقرآن شيء، فالله إذن يدخل في هذه الآية. فنقول كما عرفنا يعني القرآن من أمر الله فلا يدخل في الخلق، ألا له الخلق والأمر، هذه الآية التي عرفناها. ثم نقول القرآن صفة من صفات الله، صفات الله ليست بمخلوقة، القرآن صفة من صفات الله، صفات الله ليست بمخلوقة فلا تدخل في الآية، ما تدخل الصفات في هذه الآية، والقرآن من صفات الله صفة من صفاته. كذلك يقال يعني هذا عام يراد به الخاص، كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، فهذا ما يدل على أنه ما يخرج من هذه الكلمة شيء. ثم هذا القول إخوة أن القرآن مخلوق يلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه نفي صفة الكلام عن الله، ثانيا يلزم منه تكذيب القرآن الذي يعني جاء بهذه الآيات في إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن كلام الله. كذلك يقول علماء يلزم منه إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر، يلزم منه إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر، يلزم منه إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر. هذا كلام شيخ العثيمين، يقول لأن هذه الصيغ يعني أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، يقول لو كانت يعني مخلوقة، هذه الصيغ لو كانت مخلوقة كما تقولون القرآن مخلوق لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها، كما خلقت الشمس على صورتها، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا. فيلزم من هذا إذن أن يعني هذا مجرد شكل، أقيم مكتوب أقيم الصلاة آتوا الزكاة، ما صدر من إله يأمر وينهى، مجرد أشكال خلقت هكذا. فهذا كله يعني يدل على يعني فساد هذا القول. فيلزم من هذا أنك ما غير مأمور بهذه الأمور، هي مجرد أشكال، فيلزم منه بطال مدلول الأمر والنهي والخبر. وقيل أيضا يلزم لو قلنا أن إضافة القرآن إليه إضافة خلق لصح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لو قلنا أن إضافة القرآن إلى الله إضافة خلق، يعني ما يقال القرآن كلام الله، هم هكذا يؤولون هذه الآيات، يقولون كلام الله يعني أن الله خلقه أضيف إليه إضافة خلق، كذلك، لأن كل كلام الإنسان مخلوق، أليس كذلك؟ الله خلقنا وخلق هذا الكلام مخلوق، خلق صفات الإنسان وأفعاله وكلامه. طيب الآن هو مخلوق لله هذا الكلام، فلماذا ما تقول إذن كلام الإنسان هو كلام الله، تضيفه إلى الله؟ فكل كلام في الوجود يعتبر من كلام الله، حتى هذه السب والشتم كله يعتبر من كلام الله. هذا يعني لازم فاسد جدا. فهم هكذا يقولون، يعني إضافة القرآن إلى الله إضافة خلق. فطيب الله تعالى خلق كلام البشر، فلماذا لا تضيفونه إلى الله؟ وهذا التزمه ابن عربي. ابن عربي يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، والعياذ بالله. يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فتلاحظ أن هذه عقائد فاسدة، يعني شنيعة، يعني نسأل الله تعالى يعني الثبات على هذه العقيدة الطيبة، ونحمد الله تعالى على أن ثبتنا على يعني هدانا لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.